طيب هذه قراءة ما زال حديثنا متواصلا فيها في هذه الرسالة المباركة وهذا الكتاب المبارك وطريق الوصول إلى العلم المأمول بمعرفة القواعد والضوابط والأصول. وهذا الكتاب مختارات من كتب الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى والعلامة ابن القيم. وصلنا إليه اللي هي في كتاب الإيمان من كتاب الإيمان يعني مختارات من كتاب الإيمان. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وكل مقصود إما أن يقصد لنفسه وإما أن يقصد لغيره. فإن كان منتهى مقصوده ومراده عبادة الله وحده لا شريك له، وهو إلهه الذي يعبده لا يعبد سواه، وهو أحب إليه من كل من سواه، فإن إرادته تنتهي إلى إرادة وجه الله فيثاب على مباحاته التي يقصد بها الاستعانة على الطاعة. وإن كان أصل مقصوده عبادة غير الله لم تكن الطيبات مباحة له، فإن الله إنما أباحها للمؤمنين من عباده، بل الكفار وأهل الجرائم والذنوب وأهل الشهوات يحاسبون يوم القيامة على نعم الله التي تنعموا بها فلم يشكروه ولم يعبدوه بها، ويقال لهم: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. الله أكبر، هذه قاعدة ذهبية عظيمة جدا. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: وكل مقصود إما أن يقصد لنفسه وإما أن يقصد لغيره. ينظر إلى المقصود، ينظر إلى الغاية. إن كان المقصود طاعة الله سبحانه وتعالى وعبادة الله سبحانه وتعالى وإفراد الله عز وجل وتوحيده سبحانه وتعالى وهو إفراده سبحانه، إن كان هذا هو المراد فإن إرادته تنتهي إلى إرادة وجه الله. إذن كل عمل سينقلب عند العبد طاعة، طالما أن مرادي تحقيق عبودية الله، طالما أن مرادي تحقيق توحيد الله سبحانه وتعالى، فمسالكي وجميع وسائلي ستخدم هذه الغاية وعليه، فهذه الوسائل ستكون ضمن الطاعة. والوسيلة إلى الواجب واجبة، وإلى المستحب مستحبة، وإلى المباح مباحة. ولكن قد تنتقل أو ينتقل الأمر المباح إلى مستحب بالنية وإلى واجب في بعض الأحوال. كيف ينتقل الأمر من مباح إلى واجب؟ ينتقل الأمر من مباح إلى واجب في أصل المباح، بمعنى الأكل نقول الأصل في إباح، النوم إباح، إتيان الرجل امرأة إباح، لكن جنس هذا الطعام، جنس هذا النوم واجب. ولا ينبغي الإنسان أن يترك جنس المباح، بل لابد أن يأتي بجنس، لابد أن يكون هناك طعام، لابد أن يكون هناك شراب، لابد أن يكون هناك جماع وهكذا. فأصل المباح لابد أن تأتي به، أما أفراد المباح وأحوال المباح فهي على الإباحة. فكل وسيلة تؤدي إلى واجب فهي واجبة، وإلى مستحب فهي مستحبة، وإلى محرم فهي أيضا محرمة، وإلى مكروهات فهي مكروهة. إذن الوسائل لها أحكام المقاصد، بشرط أن تكون الوسيلة في الواجب مشروعة، في المباح مشروعة، في المستحب مشروعة. فلو كانت وسيلة تؤدي إلى أمر فيه بعض المصالح، لكن هذه الوسيلة وسيلة محرمة، فهذه الوسيلة تمنع أو لا تمنع؟ تمنع. فلو افترضنا الخمر مثلا، بعض الناس يقول الخمر مثلا قد أتداوى به، قد أعالج به، نقول ولو افترضنا، مع أن الله سبحانه وتعالى لم يجعل فيما حرم عليكم دواء، لو افترضنا محتاج تستمع إليه إلى موسيقى، لأن الموسيقى دي تهدي الأعصاب، ها إيه رأيكم؟ أولا الموسيقى لا تهدي الأعصاب، هذه واحد الموسيقى. قال الله سبحانه وتعالى: واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك. طيب
لكن لو افترضنا أن هذه الوسيلة وهي الموسيقى تهدئ بعض الشيء عند بعض الناس فإنها لا تكون مباحة. لماذا؟ لأن هذه الوسيلة محرمة في نفسها. ولأن جاء عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي الزمان على أمتي يستحلون فيه الحرى والحرير والخمر والمعازف. يبقى المعازف إيه؟ محرمة. يبقى هذه الوسيلة تكون وسيلة مباحة. يبقى لابد في استعمال الوسيلة حتى لو تؤدي إلى فائدة لابد أن تكون الوسيلة إيه؟ مباحة شرعا. يقول إذا كان غرض الإنسان عبودية الله سبحانه وتعالى توحيد الله عز وجل فيثاب على مباحاته التي يقصد بها الاستعانة على الطاعة. يثاب على مباحاته، أنام أنا مثلا مبكرا لكي أصلي الفجر في وقت، صار هذا النوم إيه؟ عبادة، ما يكونه مباحا لكنه صار عبادة لأنني أريد أن أتوصل بها إلى أمر مشروع. طيب السواك هذا عبادة مستحب، مثلا تناول شيء معين هذا الشيء استعين به على الطاعة وعلى العبادة وهو في أصله مباح، هذا الأمر أيضا يكون مستحبا أو يكون واجبا على حسب التعلق. طيب العكس بقى، إن كان أصل مقصود، شوف الكلمة الرائعة، إن كان أصل مقصوده عبادة غير الله لم تكن الطيبات مباحة له. الله أكبر، سبحان الله. يعني كل ما لم يعبد الله، الكافر، النصراني، اليهود، الطيبات ليست مباحة له. النصراني الوقت يأكل ويشرب، أي نعم، لكنه سيحاسب على هذا الطعام والشراب. عجيب، يعني هذه الطيبات غير مباحة له؟ أي نعم غير مباحة له. يعني بمعنى إيه؟ بمعنى أنه يحاسب عليه يوم القيامة. قال سبحانه وتعالى قل إنما حرم قبلها قل من حرم زينة الله التي أخرج لعبادي والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. هي للذين آمنوا بالمفهوم، إذن تكون إيه؟ تكون غير مباحة لغير المؤمنين. يبقى الكفار وإن تناولوا هذا المباح لكنهم يتناولون على وجه يعاقبون به على أمام الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، فيسألهم الله عز وجل عن هذه النعم ماذا صنعتم فيها وماذا عملتم فيها. ليه يا أخواني؟ لأن المقصود ليس طاعة الله، لأن المقصود ليس توحيد الله سبحانه وتعالى، فتنقلب المباحات بالنسبة لهم إلى محرمات، وأنت لما كان مقصودك التوحيد انقلبت المباحات إلى أمور تؤجر عليها، فأنت تأكل وتؤجر. ولهذا قال معاذ بن جبل والحديث عند البخاري قال إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. نومك عباد، أكلك عباد، جماعك لامرأتك عبادة، لذتك، أيقضي أحدنا، أياتي أحدنا شهوته ويؤجر عليها؟ قال صلى الله عليه وسلم نعم. أرأيت إذا وضعها في حرام؟ لو وضعها في حرام أكان يحاسب عليها؟ يبقى إذن كذلك إذا وضعها في حلال. تذهب إلى السوق، تأتي بأغراض من السوق إلى زوجتك، هذه عبادة مع كون الأمر مباحا. كل واحد فينا يذهب إلى السوق ويأتي بالطلبات، يأتي بملابس المدارس لأولاده، لكن ينسى أنه لو احتسب ذلك لكان عبادته. جاء عند البخاري من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال إنك، قال صلى الله عليه وسلم، إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليه حتى ما تجعل في امرأتك. يبقى السوق اللي انت بتجيبه طاعة، فتنقلب حياتك طاعة. أما الكافر فليس شيء من الطيبات مباحا له، فإن الله إنما أباح للمؤمن من العبادة. طيب، وأما إذا فعل المؤمن ما أبيح له قاصدا للعدول عن الحرام إلى الحلال لحاجته إليه فإنه يثاب عليه. إذا فعل المؤمن ما أبيح له قاصدا للعدول عن الحرام إلى الحلال لحاجته إليه فإنه يثاب عليه. زي إيه؟ يفعل ما أبيح له قاصدا للعدول عن الحرام إلى الحلال، ها؟ زي الزواج، فأنا أريد بهذا الزواج العدول عن الحرام، إعفاف نفسي. العمل أنا بعمل الآن حتى لا أمد يدي للناس، يبقى عمل ده طاعة عبادة وسبعة لذلك، لأن اليد العليا خير من اليد الإيه؟ من اليد السفلى. البعد عن مواضع التهم والشبهات، ليه؟ حتى أيضا لا أقع في الحرام كما قال صلى الله عليه وسلم، وبينهما مشتبهات. نعم. وأما ما لا يحتاج إليه الإنسان من قول وعمل بل يفعله عبثا، فهذا عليه لا له. ولهذا الواجب على الإنسان قبل أن يقول قولا أو أن يعمل عملا، لابد أن يسأل عن نفسه أولا عن الأدلة الشرعية. أنت ذهبت مثلا إلى ميدان التحريض ولا ما ذهبتش؟ فرضنا أنك أنت من الذين ذهبوا. طيب سألت نفسك قبل أن تذهب ما الدليل؟ يعني ذهبت بدليل وليس التقليد دليلا، ذهبت بدليل. إن كنت ذهبت بدليل ويعلم الله سبحانه وتعالى من قلبك أنك أردت الحق ولكن ظننت أن هذا هو الحق، فإنه قد يغفر لك وإن كان عملك غير مشروع. طيب أي عمل تعمله لابد أن يسبقك دليله، دليله من الكتاب ومن السنة ومن أقوال أهل العلم. للأسف الشديد هذا أمر سبحان الله لا نصبر عليه يا أخواني. ترى الواحد مثلا ممكن يذبح أخاه بقول مثلا لابن حزم أو للجوينة أو أي حاجة حتى لو من المشتبهات. ترى الواحد مثلا قد يأتي مثلا فرجا محرما أو يأخذ مالا محرما بأدنى دليل، أو يبيح ذلك لنفسه بأدنى شبه. لا ينبغي الإنسان أن يقبل على أمر، لأن الأمور ثلاثة كما وضح النبي في حديث نعمان بن بشير: حلال بين هذا خذه، حرام بين هذا اتركه، أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. طيب الأمور المشتبهات هي إيه؟ واجب نحوها. فمن استبرأ، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. يبقى الأصل أقف، أنت عندك لخبطة، مظاهرات حلال ولا حرام، مش تخوض، أقف حتى تعلم يقينا أنها حلال اطلع. يبقى لا آتي في مورد الشبهات أو المشتبهات وأقتحم، بل علمنا الشرع أنه في موضع المشتبهات أقف حتى يتبين لي الأمر، وعلى هذا قف في أي مسألة من المسائل أو في أي أمر من الأمور. طيب قال: لحديث كل كلام ابن آدم عليه لا له إلا أمر بمعروف أو نهي عن منكر أو ذكر لله سبحانه وتعالى، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ما وجه الاستشهاد يا أخوان بهذا؟ وجه الاستشهاد أنني أقول خيرا ولا أقول غير الخير. قول خير أو صمت ما بينهما لا فائدة فيه. ولهذا قال النووي رحمه الله تعالى في رياض الصالحين: وإذا أراد الإنسان أن يتكلم نظر، فإذا كانت مصلحة راجحة في الكلام تكلم، وإذا كانت مفسدة راجحة في الكلام أمسك، فإن استوى الأمران مصلحة والمفسدة فليصمت، فإن السلامة لا يعدلها إيه؟ لا يعدلها شيء. طيب فأمر المؤمن بأحد أمرين: إما قول الخير وإما الصمات، برضو إما فعل الخير وإما التوقف. يبقى اجعل حياتك هكذا، لا تسر، لا تمشي، لا تمضي، لا تقل، لا تفعل شيئا إلا إذا كان يقربك إلى الله سبحانه وتعالى، إذا كان في ميزان حسناتك. ولهذا كان قول الخير خيرا من السكوت عنه. الله أكبر، يا سلام. والسكوت عن الشر خيرا من قوله، إذ ليس من شرط ما عليه أن يكون مستحقا لعذاب جهنم وغضب الله، بل نقص قدره ودرجته عليه. ولهذا كان قول الخير خيرا من السكوت عنه. طيب واحد مثلا في فتنة معينة زي الفتنة التي مضت مثلا، هل يا ترى إذا كنت أعلم الحق أو الخير أو منهج السنة الجماعة، هل الأفضل القول ولا الأفضل السكوت ولا الخوض؟ قلنا الخوض هذا ممنوع. يبقى إذن مسلكان، مسلك إن أنا أقول، مسلك إن أنا أسكت. هذا ينظر بقى فيه، إن كان الحق سيضيع ولا يتكلم بها حتى عين على القادر على الكلام أن يتكلم، فإن قال سأسكت خوفا من الفتنة، قلنا ألا في الفتنة سقطوا، لأن الفتنة هي تمكين الباطل الآن وعدم الكلام بالحق، فلو سكت من يعلم الحق لا ضاع الحق. إذن يجب. ولهذا عمار بن ياسر ماذا كان يقول لما في خروج عائشة، لما كان يقول هذه زوجة نبيكم في الدنيا والآخرة ولكن الله ابتلاكم به، وابن عباس وابن عمر ما تركوا مين؟ ما ترك الحسين. لأن الحق يجب إيه؟ يجب بيانه. ولهذا بعض الصحابة لما يعني وقف ضد علي ذكر بالنص فرجع، مثل الزبير بن العوام، وكان عمار يذكر بقول النبي تقتلك الفئة الايه الباغية. يبقى لابد لمن علم الحق أن يبينه للناس، لأن أهل الحق إذا ما بينوا الحق في أزمنة الاشتباه هيضيع الحق، لا يعرف، وسيصبح بيان غير الحق هو المؤكد عند الناس. ولهذا بعض الناس قد يأتي يتكلم مثلا بكلام مرجوح أو بكلام خطأ أو بكلام مخالف لأهل السنة والجماعة، إن جيت أن تتكلم قالوا لا 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 تحدث فتنة، خلاص الموجة ماشية يبقى تمشي مع الموجة. طيب وجدت تتكلم يقول موضوع انتهى، الموضوع انتهى، بينما تتكلم وأنت بمشي. طيب خليها قاعدة حتى من قواعد الديمقراطية، حتى يعني احنا ما فيش إشكالية ان مثلا يقولون هذه مسائل مثلا مسألة مختلف فيه. يعني ايه مختلف فيها اخواني؟ يعني لكل وجهة، يعني ما في إشكال انك تعرض وجهتك بالدليل وغيرك يعرض وجهته بالدليل، ما في إشكال، أليس كذلك؟ خلاص. لكن أن تعرض وجهتك أنت ثم يأتي الآخر يعرض وجهتك تقول لا 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 وتقوم وتشوش وتقطع الحديث إلا أني لازم، يعني لا ما يصلح هذا. حتى هذا ليس مقتضى النظر العلمي وليس مقتضى البحث اللي إيه؟ مقتضى البحث العلمي. إذا شيخ الإسلام هنا رحمه الله يقول ولهذا كان قول الخير خيرا من السكوت عنه، خيرا من السكوت عنه. أمر بالمعروف انهى عن المنكر، دل الناس على الخير، دل الناس على طاعة الله، دل الناس على التوحيد. لو انك مثلا في مسجد فيه شركيات او في مولد فيه شركيات وانت تعلم الحق وتعلم توحيد الله سبحانه وتعالى، هل يا ترى تسكت عن بيان التوحيد ولا تبين التوحيد؟ أبين التوحيد حتى لا يغتر الناس بهذه الفعال. ولو سكت كل من يعلم الحق لا ضاع الحق بين الناس. لو سكت أحمد في فتنة خلق القرآن وأئمة السنة، من كان يعرف الحق يا أخوان؟ لو سكت شيخ الإسلام وغيره عن الروافض والشيعة وأفكارهم الفسيدة، من كان سيميز؟ لو سكت أبو بكر في صدر الأمة رضي الله عنه عن المرتدين مع كونهم يشهدون لا إله إلا الله محمد رسول الله ولكنهم يمنعون الزكاة، لو سكت أبو بكر ماذا كانت النتيجة؟ فلا ينبغي الإنسان يسكت على الحق، بل لابد أن يبين الحق، لأن السكوت على الحق وقوع عظيم في الفتنة. فإن قلت لا تحدث فتنة، نقول ألا في الفتنة سقطوا. وبهذا سننسف كلام السلف رحمه الله تعالى في بيان الحق رغم وجود المخالفين، لأنك لابد أن تعلم أن النتيجة 1 كل 73، 1 على الحق و72 هيعرضوك، واخد بالك؟ لأن النبي قال ستفترق أمتي على كم فرقة؟ على 73 فرقة. ولهذا بعض إخوانكم قد ضيق صدره مثلا حينما يتكلم في مسألة يوم واحد يعترض، اثنين يعترض، عشرة يعترض من مئة، يوم يقول يا عم خلاص المسألة كده ده الناس دي لا ليه عاد. أما تكون أنت لك 90 وغيرك له 10 ده تبقى نتيجة ده 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 ده, ده, ده يمكن في مقامات ولا أنبياء حصلوه ولا حتى أنبياء أصلا حصلوها، واخد بالك؟ ورأيت النبي وليس معه أحد، لازم يعرف كله بالإجماع كله لا، فهذا أمر وارد طبيعي عادي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال واستفرق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قال من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة. طيب قال شيخ الإسلام ولفظ الصالح والشهيد يذكر مفردا فيتناول النبيين والصديقين والشهداء ويذكر مع غيره فيفسر بحسبه، يعني ليه قاعدة إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. لفظ الصالح والشهيد يذكر مفردا فيتناول، يعني ما نقول مثلا رجل صالح ده يدخل فيه النبي هو صالح ويدخل فيه الشهيد هو صالح، لكن إذا ذكر مع النبيين والشهداء والصديقين والشهداء والصالحين أصبح لكل واحد إيه؟ معنى. يبقى الشهيد يحمل على المعنى الخاص والصالح يحمل على معنى إيه؟ الخاص. طيب الشهيد يحمل على المعنى الخاص وهو إما شهيد دنيا وآخرة وإما شهيد دنيا لا آخرة وإما شهيد آخرة لا دنيا. شهيد الدنيا والآخرة وهو الذي قتل في الصف في الصف صف المعركة معركة بين المسلمين وبين المشركين يبقى ده شهيد. شهيد دنيا وآخرة يعني يعني تجري عليه أحكام الشهداء في الدنيا فيغسل فلا يغسل ولا يصلى عليه وفي الآخرة له أجر الشهداء. شهيد دنيا لا آخرة وهو الذي يقتل أيضا في الصف ولكن لم يرد وجه الله فتجري عليه أحكام الشهداء في الدنيا لكن في الآخرة ليس له أجر الشهداء. العكس بقى شهيد آخرة لا دنيا وهم الذين نص عليهم النبي صلى الله عليه وسلم المبطون والغريق هؤلاء ايه شهداء في الآخرة من جهة الأجر لكن الدنيا لا. يعني ايه لا؟ يعني أنهم لا تجري عليهم أحكام الشهداء فيغسلون ويصلى عليهم إلى آخره. فمثلا الداعية إلى الله ده مجاهد في سبيل الله إن مات في سبيل دعوته ده بإذن الله شهيد. قال ابن القيم رحمه الله تعالى والجهاد بتبليغ السنن إلى الأمة أعظم من الجهاد بتبليغ السهام إلى رقاب العدو، ذلك أن الجهاد بتبليغ السهام يحسنه كل أحد، كل واحد يقدر يفك على الزناد، كل واحد يقدر يتضرب عن مثل. وأما الجهاد بتبليغ السنن فلا يحسنه إلا أتباع الرسل، إلا أتباع الرسل. لكن لو واحد قتل في الدعوة نصلي عليه ولا نصلي؟ نصلي عليه لأنه شهيد آخرة وليس شهيد دنيا، فشرط أن يموت فين؟ في الصف. ولفظ الفسوق والعصيان والكفر فإذا أطلقت المعصية الفسوق تناولت الكفر فما دونه وإذا قيدت أو قرنت مع غيرها كانت على حسب ذلك. المعصية يدخل فيها الكفر ودون الكفر، الفسوق يدخل في الكفر ودون الكفر، لكن لما يأتي الكفر مع المعصية يبقى المعصية لما دون الكفر والكفر المخرج من الملة. تمام. يعني إذن الكفر يدخل في المعاصي، الكفر يدخل في الفسوق. ولهذا السنة والجماعة ضبطوا النصوص الوارد فيها الكفر لا بد من بيانه كفر أكبر ولا أصغر. قال صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، وقتاله كفر، لكن أي كفر؟ ممكن يكون كفر أكبر وممكن يكون كفر أصغر. كفر أكبر إذا استحل يقتله استحلالا طب كفر أصغر إذا كانت معصية من المعاصي، لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. سمى النبي القاتل كافرا، مع أن الله يقول وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فسماهم المؤمنين. فالشيخ الإسلام عايز يقول لك هنا إيه؟ عايز يقول لك انتبه للمصطلحات. ولهذا احنا قلنا لإخوانكم ونقول ونكرر دائما يا إخواني، الانطلاق إلى المفهوم الصحيح لابد أن يكون من المصطلح المنضبط. الانطلاق إلى المفهوم الصحيح لابد أن يكون من المصطلح المنضبط. إذا المصطلح غير منضبط سيكون المفهوم غير منضبط. زي ما مثلنا لإخوانكم، هل يلزم أن يكون الخروج بالسيف؟ هل يلزم أن يكون الخروج بالسيف؟ لازم السيف؟ نقول هذه أداة الخروج، هذه صفة في الخروج، لكن ما الخروج أصلا؟ لو عرفت الخروج تبين لك الجواب. والخروج هو نزع اليد من الطاعة. قال صلى الله عليه وسلم لما قال أفلا ننابذهم، وقال فلا تنازعوا الأمر أهله، وقال ولا ينزع يدا من طاعة. وفي فرق بين عصيان الأمير ونزع اليد من الأمير. عصيان الأمير، الأمير يقول لي مثلا ادفع كذا، ما نش دافع، بس هو أمير. قال لي أي أمر، أمرني بأمر شرعي فلم أطعه، زي ما الشرع أمرني بأمر فلم أطع الشرع فيه فأنا عاصي، كذلك إذا أمرني الأمير بأمر فلم أطعه فيه فأنا عاصي. إنما نزع اليد من الطاعة يعني أنني لا أراه أميرا لي، ليس أميرا لي، لست داخلا في بيعته، لا أراه أميرا، أرى الخروج عليه، ده اسمه نزع اليد من الطاعة. طب إذا عرفت الخروج بهذا وأنه نزع اليد من الطاعة، يأتي السؤال الثاني، ما صفته إذن؟ اتحلت القضية. ما صفته إذن طالما أنه هو نزع اليد من الطاعة؟ فهل يا ترى يقيد بالسيف؟ لا، يبقى بالسيف وباللسان وبالاعتقاد. طالما هو نزع اليد من الطاعة يبقى أي أمر حصل الخروج هذا ونزع اليد هذه يكون خروجا، طالما أن الخروج أصلا هو نزع اليد من الطاعة. يبقى إذا كان هو نزع اليد من الطاعة يبقى بأي شيء يحصل الخروج عن طاعة السلطان، عدم الدخول في طاعة السلطان، منازعة السلطان، إذن هذا خروج. لكن نقول هو درجته رتب، أعلاها ما كان بالسيف وأقل منها ما كان باللسان والاعتقاد. يبقى المفهوم الصحيح ينطلق من المصطلح أنه المنضبط. مثلا بعض الناس يقول احنا دعوتنا قائمة على التوحيد، احنا توحيد. طيب ايه هو التوحيد؟ المعتزلة قالوا التوحيد، والصوفية قالوا التوحيد، وجماعات معاصرة قالت احنا من مصطلحاتنا زي التبليغ من اصولنا الستة التوحيد. وانت بتقول التوحيد لابد من التوحيد اول. يبقى السؤال، وجميع هؤلاء يشتركون في مصطلح واحد والتوحيد، لكن يتباينون تباينا واضحا، وكل واحد منهم عنده مفهوم للتوحيد، لهذا لابد أن تقول ما التوحيد. هيقول لك التوحيد يعني تعظيم الرب، التوحيد هو اليقين، بس توحيد الربوبية، وانت عندك ايه التوحيد؟ التوحيد عندي هو الاستشهاد، هو الا ترى في الكون غير حقيقة واحدة. وانت ايه التوحيد عندك؟ افراد الله بما يستحقه، ألوهية وربوبية وأسماء وصفات. يبقى إذن لا بد من تحديد المصطلح الايه، معنى المصطلح. اذا حددت المصطلح انتوقف بعد ذلك الى المفهوم الايه، الى المفهوم الصحيح. ودي يا اخواني باختصار شديد اعمق القضايا اللي احنا بنقع فيها. ولهذا انت ما عندكش صبر تسمع ليه، لكن انت متركب في راسك تركيبه معينه خايف تروح. اصبر حتى تسمع، اصبر حتى تعرف الحق. نحن نعذرك في استشكالك، اقعد استشكل اسبوع، لكن لا نعذرك في سوء الادب، لا نعذرك في لا نعذرك في رد الحق البين الواضح. مع وضوحه، يعني هل لمسلم أن يخالف، ولو جبت لي 100 عالم، هل لمسلم أن يخالف في أنه لا يجوز الخروج على الإمام الظالم بعد قول النبي إلا أن تروا كفرا بواحا؟ لا ما صلوا، ها؟ طب أنا أخرج عن هذا النص كيف؟ واضح. لكن سبحان الله يا أبو ناس، يقول لك إيه يعني أصلية برضه في دي فانزاع، نزاع عند مين دي فانزاع؟ لا فانزاع إزاي أصلا؟ نزاع في كلام النبي ولا نزاع في فهمي أنا؟ والنزاع اللي في فهمي أنا هل أعتبره خلافا في القضية؟ يبقى إذا اكتبها دي القاعدة، وهي أن الانطلاق إلى الفهم الصحيح لابد أن ينطلق من المصطلح المنضبط. أضبط المصطلح هينضبط المفهوم. هتسيب المصطلح عايم خلاص. احنا دلوقتي كلنا في ساحه الميدان بنقول ايه يا اخوان؟ بنقول حريه حريه، صح؟ طب تعالى اسال بقى كل واحد في الميدان، قول له الحريه عندك ايه؟ هتلاقي الحريه عنده غير الحريه ديت، غير الحريه ديت. في واحد واقف بيقول مش عايز رقابه على الافلام والمسلسلات، قبل كده قلت له تعالى مفيش تقبيل ولا في مش عارف ايه. ليه؟ قالوا له يا جماعة يا أخي بلاش المتين قبلة دي، أقللها شوي. هو مش عارف ده، وعيدهم 300 قبلة حرية. لما جيت حاسبه في المتين زعل، حرية. فيبقى أنت هل أنت تنادي بديت حرية؟ لا، ما بنجيب ذي. طب إزاي وانتوا والمعنى واحد والشعار واحد؟ طب أنتوا الأول حددتم بحيث كل واحد يحط على لوحته الحرية اللي هو عايزه، مش هيسمح ليك، وبالتالي مش هنكون قوة. لو فصلنا في المصطلح لن نكون قوة. احنا عاوزين نتفق وخلاص، نطلع وخلاص، وبعدين لما يحصل سقوط نيجي بقى كل واحد ياخد الحتة بتاعته. طب لما يجي واحد كل واحد ياخد الحتة بتاعته والجزء بتاعه والمعنى بتاعه، ستبتلى الأمة بالدماء. ولهذا لا تفرح في وقت رفع الشعار العام الغير مميز، ولا تظن ذلك نصرا. ليه؟ لأنه غدا عند التميز سوف يحصل الاختلاف. مش بيقولك ما شافهمش وهم بيسرقوا، شافوهم وهم بيتحاسبوا. احنا كلنا احنا بنسرق قاعده واحده، ناخد الحاجه دي. لما جينا نقسم، لا ده انت تعبان اكتر مني، ده انا اللي تسلقت الاسوار، انت كنت بتراقب الشارع، لكن ده اللي دخلت وانا اللي عملت وانا اللي جبت وانا اللي وديت، وكنت عرض نفسي للقتل وكان ممكن يمسكني وكان ممكن يعملني. لا يبقى ثلاث ارباع والربع. طب ما اتفقتوش الاول ليه؟ لو اتفقنا انا اللي بسرق جوه البيت محتاج الوقت في الشارع ومعاه صفاره، فلو جيت اقول له مش هلاقيه وبالتالي مش هسرق. وبرضه اللي في الشارع بيقول لك انا ما لو قلت الربع انا مش انا عايز اخليها عايمه عشان اخد النص. يبقى اذا سنختلف، وربما يقتتل الاثنان على المسروق فيموت كل واحد والمال موضوع كما هو. افهم وتدبر ولا تغتر بهذه الامور الظاهره. اذا لابد تنطلق من مصطلح ايه؟ لازم تنطلق من مصطلح مهم جدا منضبط حتى يكون المفهوم منضبطا. والحمد لله ما تركنا الشرع في عماية أبدا، ولا تركنا السلف الصالح في أمور مجهولة أبدا أبدا، بفضل من الله سبحانه وتعالى. طيب نقف عند الشفاعة الحسنة.